قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره: أولئك عليهم صلوات، من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. قوله: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه وحتى يوافي به يوم القيامة. هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر. لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كحديث واحد، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هذا الحديث الذي سمعنا لفظه والتعليق عليه هو داخل في الباب السابق، وهو أن المصائب التي تصيب المسلم إذا صبر عليها وحمد الله عز وجل عليها وشكره على ما ابتلاه به فهو يثاب على ذلك. هنا يعني يبين على أن هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل يتحصل عليه من ابتلي بتلك المصيبة إذا صبر عليها، لكن بعض الناس قد لا يصبر على المصيبة وقد يتسخط وقد تضره في دينه. فهونا يعني يفسر هذا المعنى، ونعيد هذه الألفاظ حتى يفهمها السامع وترسخ في ذهنه. يقول: فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، لأن لفظ الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب عليه لما فرط من الذنوب منه. يعني حينما يرتكب هذا الشخص الذنوب العظيمة المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى إذا أحبه سلط عليه بعض المصائب، وهذه المصائب تكون مكفرات لهذه الذنوب التي ارتكبها، لأن المصيبة فيها تكفير إذا صبر عليها. ويبين في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في الصبر، وأن من ابتلي فصبر وله الأجر وله الثواب العظيم، لأن الله يوفي الصابر، ومن لم يرضى وتسخط فلا يستفيد شيئا، بل يكون الأمر بالعكس كما في لفظ هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. يعني إذا اشتد على الإنسان البلاء من الله عز وجل بالمرض، بالمصائب التي تصيبه في أهله وماله، ثم صبر على تلك المصيبة التي أصابته، والله عز وجل يعوضه. ولهذا جاء لفظ الحديث: إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء، يعني سعة الجزاء وكثرته من الله عز وجل مع عظم البلاء، أي مع الشدة التي تصيبه. وسيأتينا الحديث كما سمعناه أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أي من كان فيه صلاح وتقوى فالله عز وجل قد يبتليه كما ابتلى الأنبياء، والأنبياء صبروا وهم أشد الناس بلاء. ومعنى ذلك إذا كان الأنبياء يبتلون ويصبرون، وكذلك الأولياء والصالحون، فالمسلم لا يتضجر إذا أصابه بلاء، إذا أصابته مصيبة، لأن له سلف وهم الأنبياء، فالأنبياء هم أفضل الناس عند الله عز وجل، ثم يبتليهم بذلك الابتلاء ما هو إلا لرفع درجاتهم عنده عز وجل. الحديث هذا والحديث الآخر الذي ذكره وراءه فيه بعض الأشياء التي ينبغي أن نتفقه فيها. هنا لفظ الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وسيأتي في آخر الصفحة التالية التعليق على معنى الرضا، من حيث أنها صفة من صفات الله عز وجل، وأن الله يوصف بما جاء في كتابه أو جاء في سنة رسوله الصحيح. ابن ماجه روى هذا الحديث نفسه ورفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري رواته ثقات. ويبين هنا أن عظم البلاء أو عظم الجزاء مع كثرة البلاء وشدته. يقول هنا: من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية. يعني من كان الابتلاء الذي يصيبه فيه كثرة في الكمية وفي الكيفية. أما الكمية فمثلا يصيبه المرض، يصيبه البلاء، كذلك يصيبه في ماله ما يصيب غيره، يصيبه البلاء في أولاده، فمن ذهب ماله ومات أولاده ومرض في نفسه واشتد عليه البلاء، فهذا يعني ما أصابه كميته كثيرة، لأنه في جسمه وفي ماله وفي أولاده. ثم في الكيفية، يعني كيفية البلاء، كما نعرف في قصص بعض الأنبياء تصيبهم مثل هذه المصائب. فيقول: إذا كان في الكمية وفي الكيفية أصابه ذلك البلاء ثم صبر، فالرجل هذا هو الذي يثاب، ويثاب الأجر العظيم، لأن الحديث يقول: إن عظم الجزاء، يعني كثرته، مع عظم البلاء، مع كثرة المصائب التي تصيب المسلم إذا صبر واحتسب. أما إذا تسخط فقد سمعنا لفظ الحديث أنه ليس له إلا السخط. العبارة التي أريد أن نقول نتفقه فيها: قال الشارح، وقد يحتج أو يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. يعني المعروف والمشهور عند العلماء وبالأدلة على أن المصائب تكفر الخطايا، وسيأتينا في لفظ الحديث الآتي على أن الإنسان لا تزال به المصائب في دنياه حتى يخرج منها يمشي وليس عليه خطيئة. هنا ما ذكر على أن هناك أيضا حسنات، إنما الذنوب التي ارتكبها جميعا
كلها تمحى بتلك المصائب التي أصابته، فهل يثاب أيضا مع ذلك أو لا يثاب؟ هنا يقول العلماء ويقول الشارح هنا قد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، يعني تكفر الخطيئة وكذلك تضاف له حسنات في صحيفته. ثم يقول ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، وهو يستدل بالحديث الموجود في الصحيحين الذي سيأتينا. لكن هنا استنتاج من هذا اللفظ في لفظ الحديث، قال إلا إذا كانت سببا لعمل صالح، يعني المصيبة أصابته وصبر عليها، لكن هل صبر ووقف عند ذلك فقط أو تجاوزها بحيث أنه حمد الله واستغفره وسبحه وطلب منه الثواب على ذلك العمل أو لا؟ فإن كان وجد منه أعمال أخرى إضافة إلى الصبر، لأن الصبر سبق لتعريفه حبس النفس، يعني حبس نفسه فلم يتسخط بلسانه ولم يشق ثوبه بيده ولم يخمس يعني جسمه ولم يلطم وجهه، وإنما صبر وما تجاوز ذلك، يعني حبس نفسه وصبر على ما أصابه، هذا يكفر الخطايا بلا خلاف. طيب هل يتحصل على حسنات إذا وقف عند هذا الحد؟ ابن القيم يرى على أنه لا يتحصل على حسنات إضافة إلى تطهيره من تلك الذنوب إلا إذا كان تلك المصائب جاءت سبب لعمل قام به إضافة إلى صبره، من عمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه. ما معنى تولد؟ يعني شيء نتج عن الصبر، وليس هو الصبر نفسه، يعني الحبس حبس النفس، ولكن حبس نفسه ثم عمل أعمالا أخرى، فتلك الأعمال هي التي أضافت له تلك الحسنات. إذن المصائب تكفر الخطايا ويضاف بها حسنات إذا صبر الإنسان عليها واحتسب. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل ثم استغفره وعمل الأعمال الصالحة. وقوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يريد يبين يعني كيف مادام أنه يحبه كيف يبتلي، لأن الذي تحبه ما تبتلي تكرمه تعطيه أشياء، لكن هذا بلفظ الحديث أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذن ما هو الدليل ولماذا ذلك الابتلاء مادام أن الله عز وجل يحبهم؟ ولهذا ورد في حديث سعد سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. إذن هل الأنبياء هم محبوبون عند الله أو لا؟ الأنبياء محبوبون، الله تبارك وتعالى اختصهم واصطفاهم من خلقه وهم صفوته، إذن اختياره لهم ومحبته لهم ليس معنى ذلك أنه لا يبتليهم. ولماذا ابتلاهم؟ ابتلاهم ليزيد في حسناتهم وليرفع من درجاتهم، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين تحملوا من أممهم ما أصابهم، ثم إن النبي كل من اهتدى بدعوته ودخل في دينه الذي دعاه إليه له أجره وأجر الذين آمنوا به واتبعوه إلى يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر إيمانه وله مثل أجورنا جميعا نحن المسلمين من ذاك التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله عز وجل هداهم بطريقته عن طريقته بدعوته وما أوحاه الله إليه، فله يعني أجره ومثل أجور كل من أسلم ودخل في دينه. ولهذا الإنسان إذا دعا إنسان وهداه الله على يديه كان له من الأجر مثل أجر ذلك العمل من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا. إذا قوله في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم دليله هذا الحديث، أي أن الناس أشد بلاء. قال أي الناس أشد بلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الصديقون كأبي بكر وأمثاله والشهداء والصالحين، وكل من كانت حاله في الإسلام أشد وأقوى فكذلك ابتلاءه يكون أكثر على قدر دينه، لأن الذي عنده الدين الصلب هو الذي يصبر، والله عز وجل يبتلي الناس بقدر ما ينفعه، لأنه إذا كان صبره قليل فإذا اشتد عليه البلاء ويخشى عليه أن يتجاوز الحد ويقنط من رحمة الله، وربما يصل إلى ما هو أشد كما سبق لنا في الحديث، الإنسان قد يتسخط ولا يرضى ولا يستطيع يتحمل. فالله عز وجل هو الرؤوف بعباده، فيبتلي الناس بقدر ما عندهم. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ونسأل الله العافية كلنا في الدرجة الثانية يمكن بعدها. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وهذا هو ما استدل به ابن القيم بأن المصائب التي تصيب الإنسان ما هي إلا مكفرات لخطايا، لكن كما قال إذا تولد عن ذلك شيء وهو عمل صالح فهو يثاب على ذلك. ثم قال وهذا الحديث ونحوه أي المؤلف من أدلة التوحيد. ننظر كيف من أدلة التوحيد، يعني هذا الحديث وأمثاله من أدلة التوحيد، هو يريد أن يبين كيف أن هذا الحديث يكون من أدلة التوحيد. يقول هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة، يعني رحمة بهم ورفع لدرجاتهم، ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. نعيد هذا الكلام لمن لم يدركه. يقول هذا التوحيد الذي هو الأنبياء، هذا الحديث الذي هو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. يقول الأنبياء يبتلون وتصيبهم المصائب، ومع ذلك لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك الشر ولا أن يجلبوا لأنفسهم نفعا، لم يستطيعوا. من الذي يدفع عنهم ذلك؟ هو الله عز وجل. فيقول إذا كان الأنبياء أنفسهم لم يستطيعوا، بل أصابهم ما أصابهم ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فكيف يجوز لإنسان أن يذهب إلى ولي أو إلى صالح أو إلى نبي من الأنبياء ثم يدعوه ويطلب منه تفريج الكربة التي أصابت، ورسول نفسه ما استطاع يدفع عن نفسه لأن ما دفع عنه إلا الله؟ ما أدري واضح معنى التوحيد في هذا الحديث. يقول إذا عرفنا على أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، يعني ابتلوا بتلك المصائب ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فلأن لا يملكونه لغيرهم أولى وأحرى، الذي لا يملك لنفسه لا يملك لغيره شيء، فالرسول لم يستطع أن يدفع عن نفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي دفع عنه ذلك الشر وذلك البلاء. إذن يقول فيحرم قصدهم، القصد أن تذهب إلى الشخص، يعني تذهب من مكان لمكان، مثلا الحج نقول القصد، يعني قصد مكة، كون إنسان يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر البدوي أو قبر الحسين أو قبر فلان أو قبر فلان، ثم يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا الحديث يبين له أنه لا يجوز له، لأن الأنبياء أنفسهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، وإنما الدافع والنافع الضار هو الله عز وجل. وإذا قرأت كتاب الله تجد ذلك واضحا جليا على أنه لا يدفع الضر ولا يجلب الخير إلا الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا إلا إذا أراد الله عز وجل أن يدفع عنه ذلك. فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، هذا يعني الآن عند العامة المساكين تجد من يمر بصاحب القبر ويطلب، أنا سمعت، أنا بنفسي أتحدث عن شيء سمعته، أني سمعت من يقول المدد يا حسين، أنا سمعت بهذه الأذن، يعني ما أنقل عن غيري، واحد يحمل ولد على كتفه وآخر في يده ويمشي، والناس كلهم كما تعرفون الذين يذهبون لتلك الأماكن وقت الزيارة والعمل هذا يمشي يقول المدد يا حسين، طيب الحسين بأي شيء يمده؟ أول الحسين هو ما هو في القاهرة وليس في مسجد الحسين، والكلام الذي قيل أن رأس الحسين ذهب به إلى هناك فيه رسالة تثبت أن رأسه لم يذهب إلى القاهرة وله موجود هناك، لكن على فرض أنه موجود لا ينفع الإنسان ولا يمد إلا الله عز وجل، فالمدد بيد الله وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وإذا مرت فهو يشفين فالله هو الشافي، فيجب على المسلم أن يلجأ إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الله قريب أدعو يسمع منك، ما يحتاج إلى وسائط، ثم هذه الوسائط ليست هي الوسائط بهذا الشكل، يعني أنك تأتي لميت أو تأتي تدعو غائب، لا يجوز دعاء الميت ولا دعاء الغائب، الحاضر الحي الصالح التقي إذا كان موجودا وطلبت منه أن يدعو لك هذا هو الذي يجوز، يعني تطلب منه أن يدعو لك الله، أما كونك تدعو غائبا ولو كان حيا هو بعيد أو ميتا فهذا الشرك بعينه، فلا يجوز لمسلم أن يتعلق إلا بالله عز وجل. فهذا الحديث يبين لنا على أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، والله تبارك وتعالى ابتلاهم ولم يدفع عنهم إلا ذلك ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، فإذا كان الأمر كذلك فما يجوز لمسلم أن يذهب لقبر نبي أو ولي ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. تقرأ يا تساعدني شوي على أساس أني أخذ فترة.
قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه كقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمر أن يسلم العبد أمره إلى الله نعم. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
قوله عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا، هنا سمعنا ما أشار إليه المؤلف، وهذا من المباحث التي يستفيد منها طلاب العلم ويستفيد منها الجميع، لكن طلاب العلم حيث أنهم يدرسون ويجدون في الكتب التي يدرسونها الخلاف بين العلماء في قضية الصفات وماذا يجوز أن يثبت لله عز وجل وما لا يجوز، هنا المؤلف رحمه الله إذا عرض لقضية من هذه القضايا يثبتها في هذا الكتاب، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهذه الأنواع الثلاثة كلها في كتاب الله، فتوحيد الربوبية فيها الرد على الملحدين، وتوحيد العبادة فيها الرد على المشركين والذين يتعلقون بالقبور وبالموتى ويدعونهم من دون الله، وتوحيد الأسماء والصفات فيه أيضا الرد على الطوائف التي خرجت عن منهج السلف في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. مذهب السلف إثبات كل ما أثبته الله لنفسه عز وجل من الصفات. هذه الآية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول مذهب السلف وأتباع السلف من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم قال وهو السميع البصير، يعني نفى عن نفسه المماثلة مطلقا وأثبت لنفسه صفة السمع والبصر على أساس ذلك النفي، لأن المخلوق يسمع ويبصر، المخلوق يسمع ويبصر، لكن الله ليس كمثله شيء. الله عز وجل هو الذي منحك هذا السمع ومنحك هذا البصر، يعني كنت معدوما، يعني كلنا قبل 50 سنة أو 60 سنة ما منا ولا واحد، كلنا في العدم. الله تبارك وتعالى أوجدنا ومنحنا هذه الصفات، لأننا لو لم نمنح هذه الصفات من السمع والبصر والقدرة والإرادة إلى غير ذلك من الصفات القائمة بالإنسان، إذا لم يمنح الله تبارك وتعالى كيف يكلفه؟ لأن المكلف لا بد أن يكون عنده العقل وعنده السمع وعنده البصر وعنده القدرة والإرادة. فالله تبارك وتعالى كلفنا ويقول والله أخرجكم من بطون إمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. فالإنسان يولد وهو لا يقدر على شيء، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه وهو الذي يرشده وهو الذي يعطيه العافية وهو الذي يرزقه. وهذه الصفات في المخلوق من أجل أن يعلم على أنه مكلف ويقوم بما وجب عليه، وإلا لو سحب العقل من الإنسان أصبح غير مكلف لأنه مجنون، والقلم مرفوع عنه، الصغير في مرحلة الأولى غير مكلف. إذن لا بد من العقل ولا بد من القدرة، وإلا إذا عجز الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لست مكلف إلا بما تستطيع. اللهم نحن كما قلنا السمع والبصر. ننظر لمثال وقد ذكرناه أكثر من مرة لنفهم الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق عز وجل. الله يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. القصة يعرفها كثير من طلاب العلم أنه لما ظاهر أوس من زوجته قوله وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها حيث أن عندها أولاد أطفال وهي عاجزة لا تستطيع أن تكسب لهم الرزق، وهو ظاهر منها، والظهر كان معروفا في الجاهلية، من قال لزوجته عليك ظهر أمه أو شبه بإحدى محارمه تحرم عليه. ولكن حينما حدث ذلك في الإسلام وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه إلى ذلك الوقت حكم الظهر، ما هو حكمه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا الشيء الذي يوحيه إليه ربه، سواء كان قرآنا أو سنة، لأن السنة وحي والرسول لا ينطق عن الهوى. فهي تجادله ويقول لها ملك عندي شيء أنا ما عندي، تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كانت المجادلة يعني في جانب من الحجرة، حجرة يمكن 4 متر في 4 متر، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حجرة عائشة التي دفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقول يعني كانت المجادلة في جانب من الحجرة وكان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فوق 7 سماوات. يعني العاقل حينما يسمع هذه القصة وهذه السورة وهذه الصفة لله عز وجل لا يمكن أن يخطر بباله لا من قريب ولا من بعيد أن هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. السمع عائشة بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام والمجادلة لأنها مؤدبة بأدب الله عز وجل، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فهي تجادله وتحاوره. فسمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، المحاورة الكلام الخفي بين اثنين، هذا يقول كذا والثاني يرد عليه. فهي تقول نثرت له قلبي وأصبحت عاجزة وماذا أصنع، والرسول يقول ليس لك عندي شيء. فهذه هي المحاورة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء لك عندي، وعائشة بجوارهم لم تسمع إلا بعض الكلام، والله عز وجل سمع ذلك الكلام من فوق 7 سماوات. إذن ليست هناك أي مشابهة بين الخالق والمخلوق بأي صفة من الصفات بأي وجه من الوجوه، فكون تأتي بعض الطوائف من معتزلة وجهمية قبلهم وأشاعرة وزيدية وعدد من الطوائف ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل ويقول لو أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه، هذا ضلال ولا ينبغي أن يقال مثل ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه بهذه الصفات، هو يخبر عن نفسه ونحن نقول له لا، يعني تعطي نفسك صفة شبه نفسك بالمخلوقين، ما ينبغي، العاقل لا يقول هذا، الله وصف نفسه بهذه الصفات فعلينا أن نصفه بما وصف به نفسه. فيقول في هذه الآية وآيات كثيرة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا يفسر لنا الرضا، مثلا الرحمة صفة من صفات الله، الرضا صفة من صفات الله، الرضا والرحمة قائمة بذات الله، وهناك آثار تحدث لتلك الصفات. حينما أنزل الله عز وجل المطر الله يقول انظر إلى آثار رحمة ربك، يعني الرحمة قائمة بذات الله عز وجل، والمطر والغيث هذا من آثار تلك الرحمة القائمة بالله عز وجل، وليس المطر هو نفس رحمة الله، وإنما هو من آثار الرحمة القائمة بالله عز وجل. ولهذا في الحديث من قال مطرنا بكذا وكذا فهذا يعني مؤمن بالكوكب كما سبقنا الحديث، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك كافر بالكوكب مؤمن به. إذن هذه من الآثار، أي من آثار الرضا القائم بالله عز وجل. ولهذا يقول فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. فكون الإنسان يسلم من كل شر ويحصل له كل خير هذا من آثار رضا الله عنه، يعني لابد أن نتفطن لهذا للفرق بين الصفة وبين آثارها. وهو يقول فإذا رضي الله تعالى عنه ماذا يحصل له؟ يحصل له كل خير ويسلم من كل شر، إذن هذا من آثار رضا الله عز وجل. والرضا هو يعني ما هو الرضا؟ يعني عند الإنسان كيف تكون راضي؟ قال هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، يعني إذا أصابته مصيبة يسلم أمره إلى الله، يسلم ويرضى بما قضى الله عز وجل. هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، يعني الرضا نفسه إذا أصابتك المصيبة في مالك في أهلك في جسدك ما عليك إلا أن تسلم لأمر الله فتقول هذا أمر الله وقضاءه، تسلم وترضى وتحسن الظن بالله عز وجل وترجو ما عنده من الثواب حتى يثيبك على ما أصابك، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا. يعني الإنسان إذا سلم لأمر الله ولقضائه وقدره يقول يجد في نفسه راحة وطمأنينة، بخلاف الشخص الذي يتسخط على قضاء الله وقدره، هذا يبقى محزونا ومتعبا ولا ترتاح نفسه. أما الذي يسلم لأمر الله وقضائه فهذا يرتاح ويعلم على أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه هو من الله عز وجل، والله عز وجل يثيبه على ذلك إذا صبر واحتسب. وسبق لنا في حديث ابن عباس حينما ذكر له يعني تلك الوصية، ومنها أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني المقدر لا يمكن أن ينصرف وغير المقدر لا يمكن أن يأتي، يعني لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. فإذا أيقن إنسان ورضي بما قسم الله هذا هو الذي ترتاح نفسه، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، الهم والحزن في الشك والسخط، إذا قال كيف فلان عنده وعنده أنا الله ما يعطيني، كيف فلان أصابه أعطاه كذا وأنا ما أعطاني، فإذا كان يتسخط على الله عز وجل فما يبقى إلا في حزنه وفي السخط من الله عز وجل عليه. قوله ومن سخط بكثر الخاء، قال أبو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، وإذا لم يرضى بما قدر الله وبما أصابه فهذا لا ينال إلا السخط من الله عز وجل. أي من سخط على الله فيما دبره، يعني دبر لك الرزق، والله تبارك وتعالى لم يجعل الناس سواء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، منهم الغني ومنهم الفقير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دل الإنسان لأمر يريح به نفسه، لأنه إذا لم ينظر لذلك وتعلق بالأمر الآخر تتعب نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم. ممكن تشاهد إنسان مثلا عنده كل طائرات، عنده سيارات، عنده قصور، وعنده تجارة، وعنده كذا، فأنت إذا علقت نفسك بذاك وتبغي مثله متى؟ لأن الأمر ليس بيدك، فتتعب وتمرض وتبقى في حزن وفي هم وفي غم. لكن لو شفت نفسك ونظرت لمن هو أقل منك، يعني أنت يمكن عندك سيارة، شخص آخر عنده بسكليت، ما عندي سيارة، أنت عندك ما يكفيك لأولادك، يمكن هو ما عنده مسكين يروح يتعب ويشتغل، إذا نظرت لمن هو أسفل منك ترتاح وتعلم على أنك في نعمة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا لهذا حتى لا يتحصر الإنسان ويعلم على أن نفس الرزق الذي يعطاه هو المكتوب الذي كتب له وهو في بطن أمه. إذا بلغت النطفة 120 ليلة جاء الملك وكتب 4 أشياء، ومنها أنه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ما كتب لك سيأتي، لكن ليس يأتي وأنت نائم، يعني ننتبه للجانب الآخر. يعني صحيح كتب لك الرزق والله يرزقك، لكن الرزق ما يأتي وأنت يعني نائم على فراشك، وإنما لابد أن تعمل السبب، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فعلى المسلم أن يعمل الأسباب، وإذا عمل الأسباب فالله عز وجل يرزقه بذلك السبب الذي عمله، وإذا أراد أن يمنعه حتى ولو عمل، لو أراد الله أن يمنعه لن يتحصل على ذلك. ولكن سنة الله في هذا الكون أن الإنسان عليه أن يعمل، والله عز وجل لا يضيع أي عامل من عمله. من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. يعني من سخط بما دبره الله له، يعني من رزق، من سعادة، من إدارة، من عمل، من وظيفة، من سخط على الله عز وجل لأنه لم يعطيه مثل ما يعطي فلان، فهذا ليس له إلا السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. وكيف في عقوبة وراء هذه؟ ولكن هذه أكبر عقوبة إذا سخط الله عليه. وهنا في أيضا مسألة يعني فقهية من هذا الجانب أو فقهية عقدية، قال وقد يستدل به على وجوب الرضا، على الوجوب، هل يعني يجب على الإنسان أن يرضى أو أن هذا من باب الأمور المستحبة الرضا. يقول وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. ننظر لماذا رجح هذا. قال شيخ الإسلام لم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، يعني آيات كثيرة يعني فيها الأمر بالصبر، وآيات فيها كثيرة إخبار رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ما فيها الأمر بالرضا. فهو يقول من هذا الجانب، وإنما جاء الثناء على أصحابه، يعني الثناء جاء على من رضي بأمر الله وقضائه وقدره، أما الأمر بقضية الصبر فجاءت أوامر، يعني بالصبر على البلاء وعلى ما أصابه. ولكن قضية الرضا يقول ما ورد بها، لكن كون الجماعة رأوا يعني الوجوب يظهر أن الدليل يعني قريب من كلامهم، لأن الإنسان إذا لم يرضى معناه يكون يتسخط، أو على الأقل يعني لماذا ما يرضى، يعني إذا لم يرضى يبقى عنده شيء، ما أدري واضح هذا ولا لا. هو إما أن يرضى ويسلم، هذا هو المطلوب منه، لكن إذا لم يرضى فهل يعني يلحقه شيء أو لا يلحقه، يعني إذا تسخط هذا ما في كلام كما جاء في هذا الحديث. وهو يقول قال شيخ الإسلام لم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال وأما ما يروى، وهذا هو المهم أيضا، أما ما يروى من لم يصبر على بلاء ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث الذي فيه هذا اللفظ من لم يصبر على بلائي، أما البلاء قد عرفنا على أن الأنبياء هم يعني الأمثل، لأنهم هم الذين يصبرون، ثم من يقول تصيب الإنسان يعني هذه نعمة من الله عليه، لأن الله عز وجل يثيبه عليها أولا بحط السيئات التي تصيبه، ثم إذا صبر وشكر وكذلك ينال الحسنات عليها. باب الثاني. نعم نعم كيف شوف الكلام الموجود، يعني أنا أحكي لك كلام العلماء. يعني عندك هذا اختيار ابن عقيل، والقاضي اختار عدمه، وشيخ الإسلام يرى أنه يعني عدم الوجوب لأنه لم يرد أمر بذلك، وإنما ورد الثناء على أصحابه، فالله تبارك وتعالى أثنى على من يرضى بقضائه وقدره.